الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو 12 من كتاب البر والصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: باب ما جاء في الإحسان والعفو. الإحسان قد أمر الله به بقوله: وأحسن كما أحسن الله إليك، وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويجازي الله عز وجل أهل الإحسان بالإحسان، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إثبات اسم المحسن لله عز وجل. وأما وصفه بالإحسان فأدلته كثيرة، وكتب الله الإحسان على كل شيء وفي كل شيء: إحسان التوحيد والعقيدة، وإحسان الصلاة والعبادة، وإحسان المعاملة. وهي صفة عظيمة تدل على صفاء الباطن، وتدل على مكارم الأخلاق ومعالي القيم. فمن جازاك بالإحسان فأحسن إليه ردا لإحسانه، وقبل ذلك عملا بالأدلة القرآنية. ومن جازاك بالإساءة فأحسن فإنك منصور عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما قلت كأنما تسفههم المل، ولن يزل معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفة العظيمة الإحسان حتى إلى خصومه. قال رحمه الله: وهكذا العفو تجاوز عن الذنب وترك العقاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم هذا الأمر بالقول والفعل، فما رفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو، وأمره الله بقوله: واعفو عنهم واصفح، والتزم ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن دار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة، ويقال مالك بن عوب بن نضلة الجشمي، صحابي قليل الحديث. قال: قلت: يا رسول الله، أيفتني الرجل أمر به فلا يقربني، أو فلا يقريني، أي فلا يضيفني، ولا يضيفني، أي معناها فيمر بي أفأجزيه، يعني بحيث ألا أطعمه ولا أقريه وأكافئه بترك الإحسان؟ قال: لا، أقره، أضفه وأحسن عليه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فيجازى المحسن بإحسانه، والمسيء لا يجازى بالإساءة. قال: ورآني رث الثياب، أي بالية، عليه ثياب خلقة بالية، مع أن له مالا يستطيع أن يكتسي. قال: هل لك من مال؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله، يعني عنده أموال متنوعة من النقد، الذهب والفضة، ومن بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وربما لديه مزارع تضاف إلى ذلك من الإبل والغنم. قال: فليرى عليك، يعني أثر النعمة، كما جاء في الرواية: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. والمعنى: البس ثوبا جديدا ليعرف الناس أنك غني، وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم. وفي شرح السنة للبغوي: هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان، من غير أن يبالغ في النعامة والدقة ومظاهرة الملبس على اللبس على ما هو عادة العجم، قال القارئ: اليوم زاد العرب على العجم. قال: قلت الأمر في هذا الزمان أيضا كما قال القارئ. وقال البغوي: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن كثرة عن كثير من الإرفاه. انتهى. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين: رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها، ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد. المهم أن الإنسان يحرص على رؤية نعمة الله عليه. وكثير من الصوفية ربما يتعمدون لبس الخرق مع وجود غيرها، بل العجيب أن بعضهم يأتي الخياط ويطلب منه تفصيل ثوب عبارة عن خرق من أوله، إذ يزعمون في ذلك فضيلة ومتابعة. بل إن بعضهم يقول: فخرتم علينا بعلم الورق، فخرنا عليكم بعلم الخرق. نسأل الله السلامة والعافية. وهم بهذه الخرق يظهرون التزهد، وهم من أبعد الناس عن الزهد. فكثير منهم يتعاطى الحرام ويقع في الآثام ويقع منه الفسوق والعصيان. أما من وصل منهم إلى حالة الحلول والاتحاد فحدث ولا حرج، إذ لا حرام عندهم. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في الاستذكار: القارئ هاهنا العابد الزاهد المتقشف، والقراء عندهم العباد والعلماء. ولهذا كان يقال للخوارج قبل خروجهم القراء، لما كانوا فيه من العبادة والاجتهاد. ومن ذلك أيضا قولهم: من لم يتفيأ لم يحسن يتقرع، أي يتعبد ويزيد في الدنيا. فقال عمر رضي الله عنه في هذا الحديث: يدل على أن الزهد في الدنيا والعبادة ليس بلباس الخشن الوسخ من الثياب، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. الحديث أخرجه أحمد. قال أبو عيسى في الباب عن عائشة رضي الله عنها وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم. أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان، وفيه من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان أيضا، وفيه قصة الأعرابي الذي اخترط صيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعفوه عنه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم، ولفظه: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا حديث حسن صحيح. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، ومعنى قوله أقره أضفه، والقرة هو الضيافة. قال رحمه الله وسلم متصل: حدثنا أبو هاشم الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل. والوليد هذا صدوق يهم، وأبو الطفيل صحابي صغير عامر بن ناثل آخر من مات من الصحابة. عن حذيفة وابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن الظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. الحديث ضعيف، فيه أبو هاشم الرفاعي ضعفه النسائي. وقال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. ومعنى الحديث: لا تكون إن معه. قال الشارح بكسر الهمزة وتشديد الميم والهاء المبالغة وهمزته أصلية، ولا يستعمل ذلك في النساء، فلا يقال امرأة إن معه. كذا في النهاية قال صاحب الفائق هو الذي يتابع كل ناعق ويقول لكل أحد أنا معك، لأنه لا رأي له يرجع إليه، ومعناه المقلد الذي يجعل دينه تبعا لدين غيره بلا رؤية ولا تحصيل برهان. انتهى كلامه. قال القاري بعد نقل هذا الكلام عن الفائق ما لفظه، وفيه إشعار بالنهي عن التقليد المجرد حتى في الأخلاق فضلا عن الاعتقادات والعبادات، وفي القاموس الإمع كهلع وهلعة ويفتحان، الرجل يتابع كل أحد على رأيه لا يثبت على شيء، ومتبع الناس إلى الطعام من غير أن يدعى، والمحقق الناس دينه، والمتردد في غير صنعة، ومن يقول أنا مع الناس ويقول ولا يقال امرأة إن معه، وقد يقال وتأمع واستأمع صار إمعة وغير، وقيل هو الرجل الذي يكون لضعف رأيه مع كل واحد، والمراد هنا من يكون مع ما يوافق هواه ويلائم أرب نفسه وما يتمناه، وقيل المراد هنا الذي يقول أنا مع الناس كما يكونون معي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بل كن محسنا وإن أساءوا، وكن عاملا وإن تركوا، وكن صافحا وإن أخذوا. فالمرء يؤاخذ على فعل نفسه، وأما ذلك البيت الشعري فبيت مذموم، ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يقول أبو هاشم في بعض النسخ هشام، أبو هشام الرفاعي. قال رحمه الله قوله ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا. قال في القاموس توطين النفس تمهيدها وتوطنها تمهدها. انتهى. في المنجد وطن النفس على الأمر وللأمر هيأها لفعله وحملها عليه. انتهى. في أساس البلاغة أوطن الأرض ووطنها واستوطنها. ومن المجاز وطنت نفسي على كذا فتوطنت. قال الشاعر ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب. وهذا أمر يحتاجه الجميع. لو أن الإنسان يتصرف على وفق الهوى وميل النفس لفسد حاله، فإن طبيعة الإنسان الانتقامية، طبيعة الإنسان الانتصار، طبيعة الإنسان فيه من الوحشية ما الله به عليم. لكن من تصبر صبره الله، من تعفف عففه الله، من تعلم علمه الله. فالمرء يعود نفسه عدم الإساءة، لأنك إذا مشيت مع الإساءة تصير لديك العادة، إن تكلم أحد بكلمة رددتها عليه بأشد من كلمته، إن أساء بفعله قابلته بأسوأ من فعله، وهكذا يبقى المرء بعيد عن الإحسان، بعيد عن المعروف. لكن وطن نفسك على الإحسان، فلان أحسن إليك جازه بالإحسان امتثالا لأمر الله والجزاء الإحسان للإحسان أو لقول الله، جازاك بالإساءة اعفو واصفح، فإن العفو والصفح لسبب محبة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. يعني إن أساء إليك ادفع الإساءة بالتي هي أحسن. وهذا خلق عظيم، خلق الأنبياء والمرسلين وخلق الأتقياء والصالحين، فلذلك في هذا الزمن تجد أحدهم يختلف على أخيه أو مع أخيه ربما في دخول باب، أحدهما يريد أن يسبق الآخر، وإذا بالقلوب تتنافر والألسن تتكلم والجوارح تتقاطع وتتدابر يحصل الضرر العظيم، يبقى المجتمع على غير إخاء، على غير محبة للغير، أن يكون على الطاعة، تبقى القلوب ضيقة والأنفس سيئة. هذا الحديث مع ضعفه معناه من أحسن ما يكون، ولكن وطنوا أنفسكم على فعل الخير، إن أحسن الناس أن تحسنوا إليهم، أولا تميزا بهذه الصفة الحميدة، ثانيا الرد الجميل، ما يصلح أحسن إليك وأنت تسيء إليه، يقرب منك وأنت تبعد منه، وإن أساءوا فلا تظلموا وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا إذا أردت الانتقام، أما الواقع ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فآخر الآية دالة على عظيم منزلة العفو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، باب ما جاء في زيارة الأخوان، أي من الفضيلة. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري قال حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي. حسين بن أبي كبشة هو ابن سلمة بن إسماعيل بن يزيد بن أبي كبشة صدوق، ويوسف بن يعقوب السدوسي مولاهم صدوق. قال حدثنا أبو سنان القسملي عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني، لين الحديث ضعيف، هو الشامي عن عثمان بن أبي سودة المقدسي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، أي محتسبا في عيادته الأجر والثواب من الله، ومريدا إدخال السرور على المريض، أو زار أخا له في الله، أخا في الدين لا في الطين، أما الأخوة الطينية هي موجودة حتى بين العرب، لكن الأخوة الدينية هي بسبب التزام الشريعة، إنما المؤمنون أخوة. ناداه مناد أن طبت، دعا له بطيب العيش وطيب الحال وطاب ممشاك، دعا له بالسلامة في ممشاه، وتبوأت من الجنة نزلا أو منزلا، أي تهيأت من الجنة منازلها العالية منزلا، أي منزلة عظيمة ومرتبة جسيمة بما فعلت. قال الطيب دعاء له بطيب العيش في الأخرى، كما أن طبت دعاء له بطيب العيش في الدنيا، وإنما أخرجت الأدعية من صورة الأخبار إظهارا للحرص على عيادة الأخيار. خرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان، وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. فيحسن الحديث في الطريق التي ذكرها مؤخرا، أما الطريق الأولى ففيها ما فيها. قال: باب ما جاء في الحياء، أي من حسن الثناء، وحسن الحال لدى صاحبه. والحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه في الشرع. خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده بن سليمان وهو الكلابي أم محمد الكوفي، ويقال اسمه عبد الرحمن ثقة ثبت، وعبد الرحيم عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي ثقة، ومحمد بن بشر ابن الفرافصة ثقة حافظ، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام أي حسن الحديث. قال حدثنا أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان أي من شعبه ومن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان في الجنة أي هو وأهله، أهل الإيمان في الجنة يتنعمون، والبذاء أي سوء الخلق والفحش من الجفاء لإعراض القصور تفريط خلاف البر والصلة، والجفاء أي أهله التاركون الوفاء ثابتون على غلاظ الطبع وقساوة القلب في النار إما مدة وأبدا لأنه في مقابل الإيمان الكامل أو مطلقه فصاحبه من أهل الكفران أو الكفر، يعني من قل حياؤه مطلقا لا حياء في قلبه هذا ما هو مسلم، لكن المسلم يزيد عنده الحياء وينقص ويكون إيمانه كمالا ونقصا بحسب حيائه. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عمر وأبي بكر وأبي أمامة وعمر بن حصين، هذا حديث صحيح، أما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان وله أحاديث أخرى في الباب. الحياء لا يأتي إلا بخير. وأحمى حديث أبي بكر فأخرجه البخاري في الأدب وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد الحاكم والطبراني، وأما حديث عمر بن حصين فأخرجه الشيخان عنه. مرفوع الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية الحياء خير كله. تنبيه قال النووي رحمه الله شرح مسلم هذا حديث كون الحياء كله خير أو لا يأتي إلا بخير يشكل على بعض الناس من حيث أن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله ويعظمه فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الأخلاق ببعض الحقوق وغير ذلك ما هو معروف في العادة، والجواب ما أجاب به عنه جماعة من الأئمة منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما تسويته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابهة الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا. ويدل على ذلك ما روينا في رسالة الإمام أبي قاسم القشيري عن السيد الجليل أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. قال القاضي عياض وغيره من الشراح إنما جعل الحياء من الإيمان لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا سائر أعمال البر، وقد يكون عزيزا ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي انتهى. وقال الطيبي يمكن أن يحمل التعريف على العهد ويكون إشارة إلى ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم الاستحياء من الله أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. الحديث انتهى، فيه ضعف هذا الحديث الأخير. المهم أن الحياء صفة عظيمة جميلة جليلة تميز بها أهل الإيمان، حياء مع ربهم وحياء مع غيرهم، يستحي من فعل السيئة إكراما لنفسه وطاعة لربه قبل ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.